بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب النكاح باب العزل، قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن عطاء عن جابر رضي الله عنه قال: كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال قال عمرو أخبرني عطاء أنه سمع جابرا رضي الله عنه يقول: كنا نعزل والقرآن ينزل. وعن عمرو عن عطاء عن جابر قال: كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم والقرآن ينزل.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا باب العزل. والعزل عرفه الحافظ والنووي وغيرهما بقوله: أي النزع بعد الإيلاج لينزل خارج الفرج، والمراد هنا بيان حكمه. وقال النووي رحمه الله: العزل هو أن يجامع، فإذا قارب الإنزال نزع وأنزل خارج الفرج، وهو مكروه عندنا في كل حال وكل امرأة سواء رضيت أم لا، لأنه طريق إلى قطع النسل. ولهذا جاء في الحديث الآخر تسميته الوعد الخفي، صحيح مسلم سيأتي، لأنه قطع طريق الولادة كما يقتل المولود بالوعد، يقتل المولود بالوعد. وأما التحريم فقال أصحابنا يعني الشافعية: لا يحرم في مملوكته ولا في زوجته الأمة، سواء يعني إذا كانت سرية، سواء رضيتا أم لا، لأن عليه ضررا في مملوكته بمصيرها أم ولد وامتناع بيعها. إذا صارت أم ولد ما جاز له أن يبيعها. أمته مملوكته إذا وطأها فأولدها جاء منها ولد صارت أم ولد، ولا يجوز له أن يبيعها ويفرق بين الأم وولدها، فيتضرر أنها تبقى عنده ولا يريد إبقاءها، بل يريد بيعها والانتفاع بثمنها. وعليه ضرر في زوجته الرقيقة بمصير ولده رقيقا تبعا لأمه. وأما زوجته الحرة فإذا أذنت فيه لم يحرم، وإن لم تأذن فوجهان صحهما لا يحرم. ثم هذه الأحاديث مع غيرها يجمع بينها بأن ما ورد منها في النهي محمول على كراهة التنزيه، وما ورد في الأذن في ذلك محمول على أنه ليس بحرام، وليس معناه نفي الكراهة. هذا مختصر ما يتعلق بالباب من الأحكام والجمع بين الأحاديث. وللسلف خلاف كنحو ما ذكرنا من مذهبنا، ومن حرمه بغير إذن الزوجة الحرة قال عليها ضرر في العزل، عليها ضرر في العزل قال فيشترط لجوازه إذنها. هذا تلخيص جيد. في حديث جابر قال جابر: كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعنى في الحديث الآخر: كنا نعزل والقرآن ينزل، أي فلم يحرمه، فلم ينزل القرآن بتحريمه، ولو كان حراما لنزل بتحريمه أو لأخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بتحريمه. هذا على سبيل الإقرار، سبيل جواز. ولكن جاء أيضا أحاديث خالف هذا. أصبنا حديث أبي سعيد كان نعزل، قال أصبنا سبيا فكنا نعزل، فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السبي، قال وإنكم لتفعلون؟ قالها ثلاثا: ما من نسمة كائنة إلا يوم القيامة إلا هي كائنة، حتى وإن عزلتم أراد الله أن يكون حمل، يتسرب شيء أو يحصل بعض القطرات أو شيء من ذلك فتحمل، فإن الحمل يكون من المني، هذا هو الأصل، ولا سيما من الذكر والأنثى. لهذا قالت زوجة إبراهيم: يا ويلتا أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا، إن هذا لشيء عجيب. قال امرأتي عاقر، زكريا يقول امرأتي عاقر أي كبيرة السن لم تنجب، ما عاد صار عندها حيض. وقال الله عز وجل: فلينظر الإنسان مما خلق، خلق مما إن دافق. يخرج من بين الصلب أي صلب الرجل والترائب أي ترائب المرأة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم هنا قال تحتلم المرأة أو كذا، قال فبما يشبهها الولد، أي لأنها تحصل منها ومنه، فإذا كان أحدهما لم يحصل منه ذلك لا يحصل حمل حتى وإن حصل من أحد دون الآخر إلا أن يشاء الله، كما قال الله عز وجل في شأن مريم عليه السلام أن يكون لي ولد ولم يمسسني بشر ولم أكو بغيا، قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. نفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين. ذكر أشرنا إلى هذا أنثت أذكرت شبه أيضا شبه والإناث الذكورة ما الرجل وما المرأة. بعد هذا اختلف السلف كما رأيتم، قال الحافظ اختلف السلف في حكم العزل، قال ابن عبد البر لا خلاف بين العلماء أنه لا يعزل عن الزوجة الحرة إلا بإذنها لأن الجماع من حقها ولها المطالبة به أو الفراق إذا لم يرد إلا لم يجامع أو كان عاجزا، وليس الجماع المعروف إلا ما يلحقه عزل. ووافقه في نقل هذا الإجماع ابن هبيرة، وتعقب بأن المعروف عند الشافعية أن المرأة لا حق لها في الجماع أصلا، هذا قول فيه نظر. قال الله عز وجل الذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم، فهو عند الأربعة أشهر يوقف إما أن يعاشر ويجامع وإلا يفارق. قال فتذروها كالمعلقة، يعني لا هي ذات زوج ولا هي بأيم. قال الله عز وجل عاشروهن بالمعروف، هذا كله رد لقول الشافعية. ثم في خصوص هذه المسألة عند الشافعية خلاف مشهور في جواز العجل العزل عن الحرة غير إذنها، قال العزل قال الغزالي وغيره يجوز وهو الصحيح المصحح عند المتأخرين، واحتج الجمهور لذلك بحديث يعني الحافظ ينازع في الإجماع ويقول إنما هو قول الجمهور فقط أنه لا يجوز العزل عن الحرة إلا بإذنها لأنها تتأذى بالعزل ولا يحصل لها متعة من زوجها بعدمه بعدم يعني مع العزل. نهى عن العزل عن الحرة إلا بإذنها عند ابن ماجه وأحمد، لكن في سناده ابن لهيعة، وابن لهيعة إمام من حيث السنة إمام من حيث الحديث إمام، إلا أنه فيه ضعف في الحديث لاختلاطه لكذا ضعيف، وإلا فهو صالح في الشواهد والمتابعات. وهذا كله في الحرة، وأما الأمة فإن كانت زوجة فهي مرتبة على الحرة، لا بل حتى إذا كان ما أراد أنها إن جاز ففيها ففي الأم الأمة أولى. هذا واتفقت المذاهب الثلاثة على أن الحرة لا يعزل عنها إلا بإذنها، يعني أن تكون هي لغير مريدة للحمل فتطلب العزل، على أنه في هذه الآونة ممكن تستعمل موانع للحمل ماذا تغني عن العزل، موانع للحمل تغني عن العزل عند لزوم ذلك عند لزوم العزل، وإلا في الأصل منع العزل مكروه كما قال النووي حتى على كل حال لما يتعلق بالمرأة والضرر عليها ولما يتعلق بأنه تحديد نسل. لكن أسبابه منها قد يكون مثلا حديثة ولادة، الولد لا يزال طفلا فلو حملت مثلا تضررت وحرم الأول عن الإرضاع واشتدت الأتعاب عليها فهي تريد أن تستريح قليلا حالة الإرضاع عن الحمل، فيكون العزل العزل ليس مريح لا للمرأة ولا للرجل. قال الحافظ واختلفوا في علة النهي عن العزل، فقيل لتفويت حق المرأة وقيل لمعاندة القدر، يعني كأنه يضاد القدر، وهذا الثاني هو الذي يقتضيه معظم الأخبار الواردة في ذلك، والأول مبني على صحته خبر المفرق بين الحرة والأمة. وينتزع عن حكم العزل حكم معالجة المرأة إسقاط النطفة قبل نفخ الروح، من قال بالمنع هناك ففي هذه أولى، ومن قال بالجواز يمكن أن يلتحق به، يعني في خلال الأسبوع الأول أو الأيام الأولى إذا كانت خافت أن تحمل، وليس بإمكانها بعد أن تستقر في الرحم، ليس بإمكانها إلا بما يسمى بالإسقاط ونحو ذلك. إذن ما رأي البخاري رحمه الله في هذا الأحاديث؟ يعني قول الإمام البخاري وجنوح الإمام البخاري جواز العزل، لأنه بوب باب العزل وساق ما يدل على جوازه، مثل حديث جابر وحديث أبي سعيد، فهذا يشعر بأنه يرى ذلك، وأن الأحاديث التي فيها أنها إما منسوخة عنده أو مخصصة بأدلة أخرى، وهذا يقول بالكراهة عندهم عند الشافعية، مكروه على كل حال، العزل مكروه على كل حال، سواء كان في أمته أو في سريته أو في زوجته. ومناسبة ذكر هذا الباب في هذا الموضع بعد باب عدم النشوز والخوف من النشوز، أي إذا كانت تخاف من زوجها نشوزا أو خاف منها أو تخاف من زوجها مثلا فرقة، خافت من بعلها نشوزا أي بعدا عنها وإعراضا عنها، نشوزا أو إعراضا، فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا، ومن هذا الصلح أنها تتنازل أما هو حق لها في المبيت وتبقى معه في عصمته على الرضا بالبقاء بين أولادها وفي كذلك وفي سكنها وفي كفايتها، وهذا خير لها، قال والصلح خير. وكذا أيضا أتبعه بباب العزل، فإذا حصل بينهم اتفاق على العزل فلا بأس بالعزل نظير الأول، وإن كان حقا لها أو حقا للجميع، لكن إذا حصل عزل فالعزل جائز مع الكراهة، مع الكراهة لما فيه من ضرر عليها وعليه. هذه من الحقوق الزوجية، الباب الأول إن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا، يعني من تدبيرات الحقوق الزوجية بالصلح. وكذا أيضا العزل من أمور الحقوق الزوجية بالتصالح بينهم والتراضي بين المرء وزوجته الحرة، لأن هذا حق لها، فلو تنازلت عنه لا بأس به، ولم تتنازل عن ذلك جاز له مع الكراهة. إلى هنا بارك الله فيكم.